مرض غير مخوف كوجع ضرس
غير مخوف. نعم
مخوف من مرض غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع أي وجع رأس يسير فتصرفه لازم كتصرف الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بالصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. لم سبق لنا بيان تصرفات الإنسان إذا كان صحيحا، صحيح العقل، صحيح البدن، وأن تصرفاته نافذة مهما تصرف. لو ينفق ماله كله ما أحد يعترضه، لو يتصدق بجميع ماله ما يجوز لأحد يعترضه، ما دام عقليته معه تامة وبدنه صحيح فله التصرف في ماله. والمصنف هنا ذكر فصل بالنسبة إذا كان مريض. ولما كان المرض ينقسم إلى قسمين، هنا أمراض مخوفة ما يرجى برأة، وهنا أمراض خفيفة محتاجينها الناس. زكام هذا يسمى والله مريض ما يخرج من بيته، وجع ضرس كذلك، وجع مثلا عين أو كذا، هذه أمراض خفيفة. فهو أراد يبين لنا المصنف رحمه الله هنا نوعية المرض الذي يعتبر مخوف أو مهم مخوف. فالتصرف في المرض الذي ليس بمخوف تصرفه كتصرف الصحيح، كأنه يتصرف وهو سليم العقل سليم الجسم. أما المرض المخوف فهو ما سيذكره المصنف رحمه الله، يبين أنواع الأمراض المخوفة التي، فإذا كان مرض مخوف يعني يخشى منه فهذا تصرفاته لا تنفذ تصرفاته إلا بمقدار الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فلا يتصرف، لأنه ليس من حقه إذا مرض يتصرف بجميع ماله، وليس من حقه أن يوصي بجميع ماله، ولكن له التصرف بمقدار الثلث فما دون. والأفضل أن لا يتصرف بالثلث، الأفضل أن يتصرف بمقدار الربع والخمس. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وهذا هو الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد رضي الله عنه مريض، فقال له سعد: يا رسول الله، إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بنصف مالي؟ أفأتصدق بمالي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال: تصدق بالشطر بالنصف؟ قال: لا. قال: أتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالشطر بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وهو ما وراه إلا بنت في تلك الساعة، ولكنه بعد ذلك عافاه الله. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا، الثلث، والثلث كثير. يعني إن حصل ما تصدق بأقل فهذا أفضل في حقك. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك، وبيّن العلة في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تروح تتصدق مالك وتعطي لا منك شفت نفسك أنك رحت وأنك ما تنفع بالمال، تروح وتوزعه على الناس وتخلي ورثتك حق، والأقربين حق، فورثتكم الحق، اترك مالك لهم. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة فقرة يتكففون، يمدون أكفهم إلى الناس، يتكففون الناس يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم. فالنبي عليه الصلاة بيّن الحكمة في ذلك، وأن الإنسان ما ينبغي له أن يتصرف بالشيء الكثير من ماله يجعله الورثته، ورثتهم أقاربه، والله سبحانه وتعالى أن جعل لهم الميراث هو أحكم الحاكمين، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير. فهذا من حكمته أنه جعل لهؤلاء الورثة الشيء المعين، فأنت تروح وتصرف عنهم، الله جعل لهم الشيء هذا وأنت تروح تصرف عنهم. فأولى لك أن تبقي مثل قسمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عندك خير كثير مال كثير وأردت أن تتصدق وتتصدق بالخمس أو بالربع، وإن تجاوزت إلى الثلث فلك ذلك، ولكن الأفضل ما هو أقل من هذا. نعم.
ولو صار مخوفا ومات مخوفا
وإن نعم، فهو بيّن هنا الأمراض من أولها التي ليست بمخوفة. نعم،
كوجع ضرس.
نعم،
وعين وصداع.
نعم، مثل صداع في الرأس أو وجع ضرس أو وجع عين، هذا ما هم مخوف، يعني ما يخاف منه الهلاك. صحيح أنه يؤذي وفيه ألم يخشى الإنسان، لكنه ما يصل إلى حالة الهلاك. وإلا كل ما يصيب الإنسان، الشوكة إذا أصابت تئلم، إذا أصابته تئلم. ومثل ما قال أبو العتاية، لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. فهذا صحيح أنه كل ما يحصل هذه، لكن هذا ما في خطر هلاك، ما في خطر موت. وجع ضرس أو صداع بالرأس أو وجع عين، هذا ما في خطر. فلو تصدق بجميع ماله هذا لو فهذا ينفذ، هذا يعامل معاملة الصحيح. نعم.
البيت
ها؟
أقول البيت لو سمحتم.
لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. نعم.
فتصرفه لازم.
نعم، فتصرفه لازم كالصحيح، لأن هذا المرض الخفيف هو الصحيح واحد، ما في فرق. نعم. نعم.
ولو صار مخوفا ومات
نعم.
منه.
نعم نعم، ولو صار، لأنه ربما يصير مخوف، ربما أن الإنسان يألم ضرسه. كم شخص مثلا صار سبب وفاتهم ضرسه؟ إحنا نعرف أشخاص، وكذلك انه مثلا ربما يئلم ضرسه ثم الدكتور مثلا يشيل ضرسه ثم يحصل نزيف، وربما كان معه مرض السكر ثم حصل له تسمم وثم مات بسبب الضرس. وهذا حصل من ناس كثير حصل لهم، لكن هذا نادر، والنادر ما هو بعبرة. وإلا فهو إذا تصرف هذا التصرف ثم بعد ذلك صار هذا الألم سبب وفاته، فإنه يعتبر تصرفه حال التصرف يعتبر نافل. نعم، وإن كان عاقبته صارت كذلك. نعم.
ومات منه اعتبارا بحال العطية.
نعم، اعتبارا بحال العطية وقت ما أعطى. نعم،
لأنه إذاك في حكم الصحيح.
نعم.
وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس.
نعم، هذا إذا كان المرض مخوف، وهذا نوع من الأمراض البرسام الذي هو يصيب الرأس، والناس يسمونه وجع الرأس أو يسمونه الرأس، بخار يخرج من المعدة ويختلط بالدماغ ثم يحصل منه ضرر، حتى إن الإنسان أكثر الناس إذا أصابه يصير كأنه مجنون، ما يحسن شيء ولا يحسن تصرف، غير الألم اللي يحسبه فكره يضيع أيضا. فهذا البرسام، هذا المرض إذا أصاب الإنسان، هذا مرض مخوف، كثيرا ما يقضي على صاحبه، وأيضا أفكاره تتغير، فمثل هذا تصرفاته ما تنفذ، ما ينفذ إلا بمقدار التلف. نعم.
ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه،
يسمونه في بعض البلاد يسمونه وجع الرأس، فلان به رأس، به رأس، يعني إذا أصابه هذا المرض مرض البرسان. نعم.
وذات الجنب
كذلك، ذات الجنب من الأمراض الخطيرة، وذات الجنب معروفة، وهي مرض يصيب الإنسان الرئة تلصق على الأضلاع، فإذا لصقت عليها ظهرت فيها جروح، جروح ثم مدة وجيزة هذه تأكل الرئة ثم يموت الإنسان. فهذه هذا هو مرض ذات الجنب، ومرض ذات الجنب المعروف عند الطب يعالجونه بعض علاجات، ولكن الطب العربي من أنفع ما يكون له وهو الكي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشفاء ففي ثلاث: لعقة من عسل أو شرطة محجم أو كية من نار. ومعروف إن ذات الجنب ما مثل الكي له، لأنه إذا كوي بين الأضلاع في ناس يعرفون مقدار ما لصق من الرئة على الجنب فيهم، فإذا كواه مثل هذا انطلقت منه، فإذا انطلقت بإذن الله زال هذا المرض، فهذا من أنفع ما يكون له علاج. ولكنه خطير لأنه لأن الرئة خفيفة، فأي مرض يجيها بسرعة يقضي عليها، ما تتحمل، ما فيها أعصاب ولا فيها عظام ولا فيها عقل مرضين، فلذلك كانت خطيرة وسريع ما الإنسان قد يفوت قبل العلاج. فالمرض هذا مرض ذات الجنب يعتبر من الأمراض الخطيرة. نعم، فلو مثلا تصدق بشيء فلا يمضي إلا الثلث لأن المرض خطير ذا. نعم، لحقة من عسل أو شربة مش جنب الحجام، هنا أين أو كية من نار. ثم في آخره وأنا أنهى أمتي عن الكي، النبي ما يستحب الكي إلا من ضرورة، وإلا فهو أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تركه أفضل لمن تركه اعتمادا وتوكلا على الله، أما من تركه تكاسل أو خوفا من النار هذا لا، لكن إذا ترك هذا اتكالا على الله، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إذا قصد هذا وأن الله أحكم الحاكمين وأنه راضي بتصرف الله فهذا فضيلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أري أمته عليه الصلاة والسلام قيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقل من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالمهم التوكل، هذا هو المهم، إذا اعتمد الإنسان وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولكن كون الإنسان بعض الناس يترك العلاجات يقول لا هذا ولا ما عنده وكذا، لا، أي أن تفعل الأسباب واعتمد على الله، افعل السبب في العلاج ولا تعتمد على العلاج نفسه، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، لكن كيف على الأسباب. النبي كان يتداوى وكان يفعل الأسباب عليه الصلاة والسلام، لكن ما حفظ عنه أنه كوى، لكنه كان يتعالج وكان الأطباء يجونه ويترددون عليه ويعطونه علاجات ويستعمل. ولذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان عندها من الطب الشيء الكثير، ولما سألها بعض الصحابة قال من هذا الطب؟ قالت من كثرة أمراض النبي يجونها الناس ويصفون له وأنا أستمع وأحفظ أوصافهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فصار عندها الشيء الكثير من علم الطب رضي الله عنها. فالطب استعماله ما يقدح بالتوكل ولا في إنسان، لكن عاد اللي يترك يقول والله أنا مسلم من أمري إلى الله اعتماد وتوكلا على الله، الله أعلم بحالي، ما أدري هل الحياة خير لي أو الوفاة خير لي، اللي يبي يجدي الله أنا، هذا مرتبة عالية أسأل الله الكريم من فضله إذا وصلها الإنسان حقيقة اعتماد على الله. أما إن كان يشوب بعض الشيء ما مثلا رياء للناس والله أنا متوكل على الله، قصدها الرياء أو مثلا قصدها الكسل أو قصدها البخل أو قصده مثلا أمر من الأمور، هذا هو ينيته، لكن إذا كان اتكالا على الله فأسأل الله الكريم من فضله من أفضل الأعمال التوكل على الله. نعم،
ما معنى ولا تطير
التطير التشاؤم، في بعض الناس يتشاؤمون مثل ما كانت العرب، كانت العرب يتشاؤمون إذا مر مثلا أرنب أو شيء قال لا ما أسافر أنا، هذا مشؤومة هذا، وهو في طريقه اعترضته أو اعترض ثعلب مثلا قال هذا بركة هذا خير يمشي بطريقه، أو يسمع غراب إلى من طلع سمع الغراب ينعق قال هذا مشؤوم هون على سفرته هذا. فهذه كانت العرب يستعملونها والنبي نهى عنها وأخبر أن هذه من أعمال الجاهلية. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله ولستم ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعضب، إلى مر من عنده مثلا ثور ولا ماعز ولا شيء مكسور قرن وتشاءمبه قال لا ما أروح بطل هذا مشؤوم هذا. فهذا كانوا يستعملون والنبي نهى عنها ونهى عن الطيرة وقال الطيرة شرك لأنها تتصرف بيد الله ما حد يتصرف، فلا ينبغي للإنسان أن يتطير، يتكل على الله ويعتمد عليه ولا يتطير. نعم،
يقول هنا في ذات الجنب وهي الروح بباطن الجنب، الروح تصيب الضلوع ولا في نفس الرئة؟
تسبب التساق إلى الطلوع؟
هي تلصق الرئة فلا أدري عاد هي من نفس الجنب والأقرب أنه من نفس الجنب، ولكنها
تسبب
نعم، لأن الرئة ناعمة هو أقل شيء يأثر عليها. والدليل على ذلك أنه من نفس الجنب أنهم إلى كوى بالكي انطلقت الرئة ومسلمت ما دامت الأصل فيه مدة وجيزة تقضي على صاحبه، فهذا يدل على أن الجروح أصلا في الجنب، ولذلك يسمونه ذات الجنب، ولكن الرئة خفيفة أقل شيء أثر عليها. فهو إذا كووه بإذن الله الكي هذا يقضي على المكروبات اللي بالجنب، هم من يموت هم من تنطلق الرئة وتسلم بإذن الله.
يقول المؤلف قال قروح بباطن الجنب.
قروح
بباطن الجنب
بباطن، هي هذا صحيح. نعم.
وذات،
ولكنها هي القروح ذي هي تلصق لها الرئة، والضرر على الرئة هي اللي تقضي عليها. نعم.
كتاب الطب النبوي.
اي وش فيه هذا؟ كتاب الطب النبوي لابن القيم. اي كتاب طيب، كتاب طيب بالحيل، لأنه ذكر جميع ما ورد عن النبي في الطب وبينه، والمصنف من العلماء المحققين، ما يذكر إلا أحاديث عنده صحيحة، الأحاديث الضعيفة يبعده، فهو عمده في هذا الفن، وكتابه كتاب نفيس جدا، ومن أحسن ما كتب في الطب الشرعي هو هذا الكتاب.
وذات الجنب قرح باطن الجنب ووجع قلب.
اي نعم كذلك مرض القلب، لان مرض القلب ايضا خطير. نعم يعتبر من الامراض الخطيرة. نعم.
ورئة لا تسكن حركتها.
اي نعم.
ودوام قيام. وهو المبطون الذي اصابه الاسهال.
نعم.
ولا يمكنه امساكه.
اي نعم، هذا اذا الانسان مثلا صار مبطون يعني دواما الاسهال مستمر معه، هذا يقضي عليه إذا استمر، وهذا من الأمراض الخطيرة. أو كذلك الرعاف، لأن الرعاف نزيف ينزف الدم ومن يقضي على الإنسان، فاستمر النزيف سواء كان من الرعاف أو مع غيره من الأمراض الخطيرة. وكذلك مثلا الاستمرار الإسهال من الأمراض الخطيرة. نعم.
ودوام رعاف لأنه
يصف. نعم.
رعاف لأنه يصف الدم تذهب القوة.
نعم لأن الرعاف هذا عبارة عن خروج الدم، وهذا اللي يسمونه النزيف، وإذا حصل النزيف بالبدن أمنا بالله، لأن قوام من حكمة الله أنه جعل قوام البدن بالدم، فإذا ذهب الدم ذهب الجسم.
وأول فالج.
نعم وأول فالج، لأن أول الفالج خطير، والفالج هو المعروف أن مثلا اللي يصيب الإنسان نص مثلا يموت جنبه وتمتي حد يديه وكذا يصير ما يستطيع، هذا أوله خطير، ولكنه إذا سلم في الأول فهو بالباقي ما هو بخطير، فهو الغالب يستمر سنين مع الإنسان وإن كان ما يبرأ، لكنه ما في خطر، خطره في أوله، إذا حصل الإنسان يومين ثلاثة وهو منتهي، وإن راحت يومين ثلاثة أربعة أيام ما جاءوا خلاف فهو يستمر المرض معه لكنه ما هو بخطير، يستمر بحياته، ربما يقوم الواحد سنين. كثير من العلماء رحمهم الله ألفوا المؤلفات وكتبوا الكتابات وهو فيهم المرض هذا، وهو يعيش مدة طويلة لكن في أوله خطر. نعم.
وهو داء معروف يرخي بعض البدن وآخر سل.
نعم وآخر السل، أول مرض السل ما هو بخطير لأنه يعالج ويمكن يبرأ، لكن في النهاية إذا استحكم بالجسم فهو خطر، فإذا كان مثلا تصرفه في آخر مرض السل ما يمثل، لأنه مرض السل آخره خطر ما يمكن علاجه، وفي أوله يمكن علاجه وما هو بخطير. نعم.
والحمى المطبقة.
الحمى المطبقة المستمرة على الإنسان. نعم.
وحمى الربع.
الربع. نعم الربع. حمى الربع التي تأتي الإنسان يوم رابع، وهذه خطرة.
وما قاله طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف.
نعم إذا كان مثلا كذلك من الأمراض التي قد لا نعرفها وقد لا يعرفها أكثر الناس، لكن إذا قال طبيبان مسلمان إن المرض هذا مرض مخوف بتصرفه ما ينفذ، نعم.
فعطاياه
هم الربع.
الربع الله يشاكلها.
لا ما بشاكلها.
اللي يقول الله حين نقرأها الربع. لكني ما ضبطتها. هذه معروفة، هذه الحمى اللي تأتي يوم رابع من أعظم أنواع الحمى.
يعني مثلا
كل الإنسان
ها؟ كل أربعة أيام يعني.
إيه إيه نعم. الربع الربع هذا اسم للحمى تجي يوم رابع. مثل الإبل كذلك إذا صارت تشرب يوم رابع قالوا الإبل بالربع. الربع الذي هو يوم مثلا
يعني تسكن عنه في ثلاثة أيام وتجي يوم رابع.
ثم تجي يوم الرابع، ولكن هي لجته تنهك مرة واحدة. هذه اللي جت المتنبي اللي وزائرة غلت التزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا فعفتها وباتت في عظامي إلى أن قال وتوعدني بأربع سجام من هالحرق اللي يطلع منه إلى آخر ما قال، يعني في وصفة إنما خطره ذي تقضي على الجسم. نعم.
فعطاياه كوصية لقوله عليه السلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.
نعم زيادة لكم في أعمالكم. هذا من نعمة الله أن الإنسان إذا كان عنده مال كثير وعنده خير كثير يجوز له يتصدق بالثلث حتى ينفعه في آخرته قدام، وما الثلثين ما يجوز، هذا حق الورثة. فلا يجوز يتصرف، ما يجوز يتصرف بالمال كله، لكنه يجوز يتصرف بمقدار الثلث، يجعله مثلا في سبيل الله، يجعله في الفقراء والمساكين، يجعله في عمارة مساجد، يجعله في طرق الخير، فهذا يصل أجره إلى الله، يصل أجره عند الله سبحانه وتعالى ويستمر له، لأن النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر صدقة جارية، فهذا من الصدقة الجارية التي تستمر لصاحبه. نعم.
رواه ابن ماجه. ومن وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكان من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من المقهورة أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم أو حبس لقتل ومن أخذها الطلق.
نعم كل هذه من الأمراض المخوفة اللي ما ينفع التصرف. نعم إذا كان مثلا كان في بلد وحصل فيها وباء ولو ما جاءوا شيء الآن هو لكنهم تخوف لأن الوباء يسمع يعم أكثر الناس، فهذا التصرف ما ينفذ إلا بمقدار الثلث. أو كذلك إذا حضر صف القتال لأنه فيها في الحالة هذه منتظر أنه يقتل، فهذه كلها من الأمراض المخوفة. نعم. أو المرأة إذا أخذها الطلق لأنه يعني كثيرا ما يحدث. نعم.
ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه.
نعم من هذا المرض. نعم.
كوصية لما تقدم لأنه توقع التلف من أولئك.
نعم لأنه متوقع التلف في الحالات هذه حالات الخطرة. نعم.
كتوقع المريض وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ.
نعم.
عطاياه.
نعم إذا برئ من هذا فهو إذا أراد ينفذها فله ذلك لأنه لا صحيح. نعم.
لعدم المانع. ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله لأنه لا يخاف تعجيل.
نعم.
الموت
لأنه ما يخاف تعجيل المنية إذا كان ما منعه ولا ألزمه الفراش معه مرض لكنه يذهب ويجي ويروح هذا ما هو ما دمت أنه رايح وجاي هذا ما فيه خطورة. نعم.
كالهرم.
نعم مثل الشيخ الكبير الهرم تقدمت به السن لكن ما دمت أنه صحيح ما جاء شيء يطرح ويرايح وجاي كذلك هذا يعتبر تصرف نافذ إذا كان عقليته على ما كانت عليه. نعم.
والعكس بأن لزم الفراش
يجوز للرجل هذا الهارم الختيار الكبير في السن هذا أن يورث أولاده ماله وحقه
يعطي وزعه على أولاده.
نعم هو
يجوز إذا وزعه عليهم على مقدار ميراثه اللي يقسمه الله سبحانه وتعالى يجوز، لكن يبي يغير هذا ما يجوز
في بوجود
ولو أنه موجود يجوز أنه مثلا إذا كان أولاده يبي يوزع عليهم ويأتي الذكر مثل حظ الأنثيين ويقول هذا مالي أبعطيكم إياه من الآن تنتفعون به تنتفعون به والتاجرون ويوزعوا عليهم ما في بأس لكن يوزعوا على المواريث الشرعية ما يختلف عنها. نعم.
والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها.
نعم لأنه ما يلزم إلا بالموت الوصية وصية إذا ما تلزمته قبل الموت ما تلزم لأنه قبل الموت له حق تصرف فيها يزيد فيها أو ينقص أو يلغيها أو يصرفها من جهة إلى جهة له حق التصرف. نعم.
وثبوت ولاية قبولها وردها.
ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله.
اي يعني من هذا مرض ما هو بخطير
بس الفالج ما يكون جالس
لا لا الفالج في لا مثل ما سبق ان الفالج في اخره ما هو بخطير لان الفالج يمكن مثلا تسترخي احدى يديه او احدى رجليه وجسمه صحيح ويعيش الانسان مده طويله بهذا.
هو الشلل الان
مثل الشلل هو الشلل اللي يسمونه الناس شلل مثل الجاحظ الجاحظ كان مده طويله وهو على هالحاله هذه ويالف وغربل الناس مؤلفاته وموتته كتبه طاحت عليه لانه ما يتناول كتاب وثر جره وطاحت عليه وصارت سبب موته ما يقدر يتحرك مفلوج لتناولهن وطاحن عليه ما يقدر ومات فنته كتبه.
بس شرطه
ها
اقول اشتراطه قال ولم يقطعه
بفراش اي ما يقطعه اي لانه اذا من يقطعه بفراش معناه هو انه خطر.
بس اذا الفالج اذا كان مثلا مشغول مع النصف سيكون طريح الفراش
ده اي لا هو ال يمكن يصير مثلا يصيب يد ما يمنعه من الروح يمكن يصيب رجل ما يمنعه بالرجل الثاني ياخذ حصى ويمشي ويروح ويجي. اما الى منه لا صار مثلا جسمه كله او ان كان انه في الجانب الايسر الغالب انه حتى عقليته ولسانه يقف ما يتحرك. فالمهم الشيء اللي يلزمه الفراش هذا يصير فيه خطورة ما هو بيروح ويجي ويتحرك ولهم يعني معناه يلزمه الفراش معناه انه يطلع ذا المهم ولو انه في بيته يروح هنا ويتردد
ليس العبرة هو قول الطبيب يعني العبرة قبل قول الطبيب
ليس ابتداء والانتهاء قول قول الطبيب المسلم معتبر. نعم
يعني ما يعتبر هذا هو الأصل يعني لا الأصل لا. هو قول الطبيبان المسلمان يعني
ما في شك لأنه حتى تشخيص المرض ما عارفه إلا طبيب التشخيص ما عارفه إلا طبيب ما في شك قول الطبيب معتبر في الشيء هذا.
والعكس فإن بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة.
نعم العطية أولى من الوصية. نعم.
ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها.
نعم من القبول إلى الموت إذا عطى فهو ملكة وقبلها المعطى إياه لأن المعطى يعطيه ويأخذه وهو في مرض الموت. أما الوصية ما يستحق شيء إلا بعد خروج الروح هذه معنى الوصية. لكن العطية لا قد يستلمه وقد تزيد بيده أو كذا فهذه ملكه. نعم.
والصواب أن يكتب الوصية قبل موته.
أه؟
الصواب أن يكتب الوصية قبل
موته. إيه النبي حث قال ما حق امرئ يبيت له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. النبي حث على الوصية وأن الإنسان مهما يعني ولو أنه شاب ولو أنه صحيح ما ينبغي له يترك نفسه لابد يكتب وصيته يوصي باللي له واللي عليه وكذا وما يصيبه يحفظه ولكنه له التصرف فيها له التصرف إذا طلع له طاري غير وبدل فيها ولم كل ما طلع الطريق غير وبدل فيها. ولكن هذا السنة أن الإنسان وصيته تكون مكتوبة عنده ولو أنه شاب ولو أنه صحيح الجسم مهما كان وصيته تكون مكتوبة، ولكنه إذا اكتباه ما دام أنه في الحياة يتصرف فيها. نعم. لكن لو باغتته المنية ولو ما ضيع نفسه ولو كانت من اللي هو يبي.
أنا. يتصدق في بيت ماله يعود يعني.
ها؟
يتصدق في بيت ماله بعد ما طاب يعني حتى لو إنه ما.
لا إلا تصدق وقبض ماله، لكن إلا أوصى وصية، إلا قال أوصيت بثلث مالي.
لا لا
إذا صار إلا منه يعني فرق بين تكون عطية ووصية. العطية يستلمها مثلا صاحبه وهو يعني تصدق تصدق وأخرجه ولا ما أخرجه ولا قال بعد موتي.
لا لا قال يعني بعد ما هذا مثلا
أي النبي مثلا مسجد ولا كذا و... اي نعم او لفلان له ذلك له ذلك اي له الوصيه. الوصيه يغير ويبدل الانسان فيها ما دام موجود. اي نعم.
الطواف كله
لا الطواف افضل خصوصا الانسان اللي ممكنه القريب اللي جاي. الطواف افضل له لان القران والصلاه والذكر تجدها في بلد والطواف ما يلزم الا في هذا البلد.
إجارته
الدعمر
ونحوهما ولو مع والد
الدعمر
من رأس المال لأنه لا تروح
عليها ولا جارة. المعاوضة كون مثلا إنسان المريض هذا جاءوا مثلا ولده ولا الوالي وارث ولده ولا أخوه اللي يارثه مثلا وهو تتعامل معه معروف أو أهدى أعطاه شيء أو كذا وقال أنت حطيت أنا كرحين كذا وكذا خذ كذا وكذا معاوضة عن اللي أنت حطيته هذه تنفذ لأن هذه عبارة عن بر ذمته ما يقال والله هذه وصية الوارث ما تصح إذا كانت معاوضة عوضا عن شيء فهذه تنفذ ما يقولون الورثة لا ليش تعطيه هذا وارث ما ينعطي قال هذا أعطيته عن الشيء الفلاني اللي هو عطاه هذا حقه هذا شيء بذمتي ببر ذمتي ما يمنعونه من هذا هذه أي معاوضة نعم
والمحاباة
عوضا عن
أي عوضا عن شيء بذمته داخل عليه لأن هذه هي معاوضة
عن أجرة
أو إما أجرة هم مثلا مرسله الجهة خمسة أيام ستة أيام يبي يطيح عن تعبه هذا قال والله أنا أرسلته مثلا للمدينة وجلست خمسة أيام يطالب فلان بقروش اللي ولا وجابه اللي وأنا ما أعطيته هذا هذا ألف ريال عنه وتعبوه كذا وكذا ما يقول والله هذا وارث ليش تعطيه قال أنا أعطيه بدل ما كلفته أو مثلا باني له محل عنده أو جاء مهدن إليه شيء وقال هذا عن اللي هو أهدى لي مهدن علي زولية تسوى له مثلا 500 ريال وهذه قيمته ما أنا بمستحل له هذا ما يقال والله ليش تعطيه وهو وارد هذه عوض إما عن عمل أو عوض عن شيء عن عين أو كذا
قوله المحابات تعطيه
ها؟
محابات
إيه إيه؟
مقصود إيش محابات
أقرأ العبارة إن شاء الله
ومعاوضة المريض بثمن المثلي من رأس المال والمحاباة كعطية
محاباة
نعم
هو مش عليها المحاباة
أي حكمها فيما تقدم فلو حاب بأكثر من ثلث ماله بطلت فيما زاد أو حاب والده بطلت تصرفاته
أي نعم المحاباة معناه انه يعطيها اكثر مما يستحق مثلا انسان مثل ما صورنا المسألة هذه قال له رح للمدينة فلان نبغى منه قروش وروح يجيبها لنا وراح وجابه كلفته بروحته وجيته واجرته وسكنه وانا قدر 1000 ريال لكن ما اعطاه 1000 ريال قال والله انا كلفته اعطاه 5000 ريال نقول لك المقدار 1000 ريال هذا حق وال4000 اللي انت حطيته هذه محابات تتبر وما ينتصح لي المحاباة الزيادة عن حق الاستحقاق فمثل هذه ما تنفذ ما تنفذ إن كان هي الوارث فيه ما تصح أصلا وإن كانت لغير وارث فيه تؤخذ من الثلث قال ما تؤخذ من التركة هذه مثل الوصية تؤخذ من الثلث وإلا ما علينا من كذا عطته إذا كان منه وارث لا بس ولكن يقول من الثلث من حقي كنت ما هم من حقنا حنا هذا يقولونه الورثة هذه المحاباة الزيادة عن ما يستحق أعطاه مثلا زولية قيمتها 500 ريال قام هو أعطاه 3000 ريال قال والورثة لا زولية ب500 ريال صحيح هذا أنت بريت ذمك أما الزيادة هذه محاباة منك فهذه ما تكون من الثلث إلا أن أجازوها الورثة
وتفارق العطية الوصية في 4 أشياء أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية
ينعم الوصية لأنها تقع دفعة واحدة إلى أنه مثلا كتب بوصيته قال مثلا فلان يعطى 5000 وفلان يعطى مثلا 10000 وفلان يعطى كذا وكذا وتواريخهن مثلا متقدمة هذا قاله هو بواحد من الشهر يعطى 5000 وهذاك بخمسه من الشهر قال يعطى 10000 وهذاك ب20 من الشهر قال يعطى 20000 فإذا توفي يساوون به فهذه مجموعة 5000 و10000 و20000 هذه مجموعة 30000 ربما يكون المال 20 ثم يقسط بينهم ما يقال نعطي الأول فالأول هذا تاريخ واحد نعطيه حقه كامل وهذا تاريخ 10 نعطيه حقه كامل اللي بتاريخ 20 هذا ما بقيله إلا 5000 هو المتأخر لا لأنهم ما يستحقونه إلا بالموت، والموت يقع دفعة واحدة، فما دامت وقع دفعة واحدة مشتركين فتحصل النقص عليهم، إذا فيه نقص بالمحاصة كل ينقص على مقدار حقه. هنا
لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ويبدأ بالأول، فالأول في العطية لوقوعها لازمة، والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها.
نعم، أما بالنسبة للعطية فالعطية يعطى الأول فالأول، لأن العطية تنفذ وهو حي. إذا مثلا قال عطوا فلان 5000 عطوها هي وهو حي، هذه العطية. الوصية ما تصير إلا بعد الموت، أما العطية تنفذ بالحال. فالعطية يعطى الأول فالأول، قال عطوا فلان 5000 عطوه 5000، عطوا فلان 10000 عطوه 10000، عطوا فلان 20000، قال والله ما عندنا شيء، قضى يسقط لك ما له شيء، لأنه بمجرد عطيته ملكه وهذا، ولا يرجع عليهم ذاك الشيء. هذه بالنسبة للعطية، لأن العطية هو بحياته. نعم.
والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها نعم تقع لازمة.
هذا تختلف الوصية. الوصية ما دام حي له أنه يهون، قال عطوا فلان كذا وفلان كذا وصية، فما دام أنه حي له الرجوع فيها، لأن ما قبضت إلى الآن ولا تقبض إلا بعد الموت، فما دام حي له التصرف. أما العطية إلى عطاه وقبضه ما جاز، النبي نهى عن هذا، وقال العائد في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولا ونهى أن لا يجوز أن الإنسان يهب شيء ويسترجع إلا الوالد إذا أعطى ولده، غير هذا ما يجوز. نعم، فهذا الثاني. نعم، المسألة الثانية اللي تفترق فيها الوصية عن العطية. نعم.
والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة ولو كثرت.
نعم.
وإنما منبع من التبرع
وإنما منع
من التبرع بالزيد.
نعم،
عندي بالزيد.
بالزيد.
بالزيد. نعم.
بالزائد.
بالزيد.
بالزائد عن الثلث.
وإنه منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية، فإنه يملك الرجوع فيها.
أي نعم، الوصية له أنه يغير ويبدل فيها. نعم.
والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال.
أي نعم، مثل العصية، هذا من شرط العطية، إنه إذا قال مثلا عطوا فلان 10000 وراحوا لفلان وقالوا والله فلان عطاك 10000، يلزم منه قبوله ويقول قبلته، إن قال لا والله أنا ما أبيه فيه ما لزم، وترد على صاحبه. أما الوصية لا، الوصية إنه راعيها مات هالحين، معناه أنه له. نعم.
لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن، أي إذن، أي عند قبولها كالهبة.
نعم، عند قبولها. نعم،
لكن يكون مراعى، لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا.
نعم، مراعا فيها، لو أعطى مثلا أعطى وأعطى فلان وأعطى فلان وزاد عن الثلث، نقول لا ما يصح، ما لك تصرف إلا بمقدار الثلث، وهو مراعا فيها وفات. وإذا مات حسبنا أهل من الثلث، إنسان بين شيء زايد عن الثلث فالأخير يترد اللي مقدار الزايد. نعم،
لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يطلب شيء من ماله.
نعم،
وتوقفنا لنعلم عاقبة أمره، فإذا خرجت من الثلث تبيننا أن الملك كان ثابتا من حينه.
نعم، إذا كان مقدار الثلث ما زادت عن الثلث، وإن كان أكثر من الثلث قلنا لا ما صح.
والوصية بخلاف ذلك فلا تملك بعد قبل الموت، لأنها تمليك بعده.
نعم،
فلا تتقدمه. وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أو أقر أنه اعتق ابن عمه في صحته اعتق من رأس المال.
نعم يعتقون من رأس المال لو مثلا
اعتقا ولا عتقا؟
عتقا
عندك عتقا
في ألف
عتقا من رأس المال.
أنا عندي ألف
عتقا من رأس المال. عتقا من رأس المال نعم. يعني نعم لو مثلا اشترى مملوك ويوم اشتراه وتبين انه ولد اخوه ومحيد اشتراه وصار حر. لان الانسان اذا اشترى قريبه يعتق عليه فهو محيد اشتراه وصار حر فينفذ من راس المال. اشتراه بعشر ثلاث هذا يعتبر من راس المال. ما يقولون الورثة هذا عشر ثلاث تأخذ من الثلث لا من راس المال لان هذا يعتق عليه. هذا شيء من غير اختياره هذا حكم شرعي محكوم عليه هو. أو اعترف هو قال والله ترى فلان عبده مثلا سعيد ولا مبارك ترى هذا أنا شهدكم أني معتقه خلاص وهذا من رأس المال يعتق. نعم
عتق من رأس المال وورثه لأنه حر.
نعم إذا كان من يعتق وإن كان أنه مثلا ما عنده من يحجبه فهو يارث من سائر الورثة إذا ما عنده أحد يحجبه. نعم
لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به.
نعم لا مانع فيه لأنه إذا كان عبد ما يارث العبد ولو أنه أبوه. إذا كان مملوك وتوفي أبوه ما يارث أبوه إذا صار مملوك لأنه لو ورث شيء معناه يصير سيده وسيده أجنبي من هذا لأنه هو ما يملك شيء. أو كذلك لو مثلا الولد غني والوالد مثلا عبد مملوكه فهو ومات ما يرثه أبوه أو أخوه وابن عمه وكذا إذا كان المملوك ما يرث لأن هذه من موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. فهذا رق. نعم
وإذا كان حر الشيخ إذا كان حر الولد الولد إذا توفي وأبوه حي وعنده أبناء وعنده مال من يورث أبيه ولا أولاده؟
من
الولد
حر
الولد
أيه الولد
مثلا إذا توفي وأبوه حي على قيد الحياة هل أولاده يخشوا ولا أبوه يورثوا؟
يعني ما هو بعبد ولا شيء.
أيه
الولد كل معطيها الله كسبه. الوالد له السدس والباقي للأولاد. الوالد له السدس والباقي الأولاد.
لا مانع به ولا يكون عتقه وصية.
السدس من ولد
ايه ولده الى منه مثلا توفي الى توفي الولد والولد له عيال له الأولاد ذكور فهو الأب ما يأخذ الا السدس والباقي كله لأولاد الذكور لو ما له إلا ولد واحد. المال كله للولد بس والأب له السدس. والأم كذلك ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك.
ولا مانع به ولا يكون عتقهم وصية.
نعم هذا اللي هو مثلا أخبر عنه أنه معتقه أو هاللي مثلا قريب له ما يقوم بالوصية بالرأس المال يعتقون.
ولو دبر ابن عمه
دبر أي يعني المدبر وهو العبد المدبر اللي يعتقه عن دبر يعني يقول مثلا هذا بعد حياة بعد موت ترى حر. نعم
ولو دبر ابن عمه عتقه
عتق. نعم
عتقه.
نعم
ولم يرث.
اي نعم لأنه وقت ما عتق وقت ما وهو قن وقت ما خرجت روح ذاك وهو هذا ما هو بحر ما صار حر إلا بعد موته ولا صار بعد موته وما استحق شيء من الميراث. هنا
وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق
أي إذا قال آخر حياتي لأنه معناه قبل خروج روحه وصار حر فإذا خرجت روحه وهو حر يرثه إذا كان من الورثة. نعم
كتاب الوصايا.
نعم
كذا يسأل قل ما رأي الإسلام في التوسل ما رأي الإسلام في التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم
صلي وسلم
وبالأولياء والصالحين الله. وما تفسير قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية؟
التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالأولياء والصالحين ذواته هذا ما يجوز أنك تقول مثلا أسألك بنبيك يا ربي أو أسألك بجاه أوليائك الصالحين أو بجاه نبيك، هذا ما ينبغي، لكنه ما يصل إلى درجة أنه شرك، ما يقال شرك، لكنه هذا من الأمور المبتدعة ولا يجوز ولا ينبغي للإنسان يفعل هذا، لأنه لم يكن السلف يفعلونه. أما التوسل بمحبتهم محبة النبي فهذا طيب، لأن محبة النبي دين، يدين الله العبد به، ولا يصح إسلام واحد إلا محبة النبي، وكل ما اشتدت محبته للنبي قوي إيمانه، كل ما ضعفت محبته من الرسول ضعف إيمانه. فإذا قال اللهم إني أسألك بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم هذا طيب، لأن المحبة هذه دين، يدين الله الإنسان فيها محبة النبي، وكذلك محبة الصالحين اللي تعرف أنه رجل صالح بمحبتي لعبادك الصالحين، فهذه عبادة وطاعة، لأن النبي يقول أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا أحببت الأولياء والصالحين محبة لله تتوسل بمحبتهم، محبتهم دين، أو تتوسل بمحبة النبي، محبة النبي دين، لكن تتوسل بذواتهم اللهم بجاه عبد القادر ولا بجاه فلان ولا بجاه أحمد البدوي ولا لا هذا ما ينبغي، هذا ما ولا يجوز هذا. أما قوله سبحانه وتعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا صحيح، هم بنفسهم ما عليهم خوف ولا يحزنون، لكن الناس مش كارهم، ما يتعلق بهم أحد، الإنسان نفعه له حاله ولا ينفع الناس، ما ينفع ولا ولده ولا ينفع ولا أبوه، صلاحه له وحده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام من أعز الأنبياء وأفضل المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حاول يا أبتي يا أبتي، وحاول أبوه والاستغفار ونهى، ما كان استغفار لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وكذلك نوح عليه السلام ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ثم قال يا ربي إن وعدك حق وأنت نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا ما هم منك. فالأولياء هم بنفسهم ما عليهم خوف ولا يحزنون، لأنهم أعمال صالحة ورضي الله عنهم بسبب أعمالهم الصالحة، هل عم الناس وتعلق الناس بهم ما ينفعونهم.
السلام عليكم.
هذا خير إن شاء الله، هذا خير إذا كان محافظ على طاعة الله فهذا فعل مبارك إن شاء الله، هذه الرؤية الصالحة تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشارة خير إن شاء الله.
هذا
فعلا طيب إن شاء الله، هذا فعلا طيب، وبعدين رجع على الأطاعة والعبادة. إيه واستمر عليه. الحمد لله، هذا فعلا مبارك إن شاء الله، هذا طيب إن شاء الله.
يعني ما في صدقة ولا شيء؟
لا لا ما في صدقة، بس يستمر، بس ما في صدقة ولا شيء، بس يستمر على طاعة الله.
عد
هذا لذا إذا استطاع يتصدق عنه جزاه الله خير. بس ولا مو لازم؟ ما بلازم، لا لا لزوم ما في لزوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم
وساع صاحب السؤال. صاحب السؤال.
نعم
صاحب السؤال هنا.
نعم
صاحب السؤال الورقة
بهمت الجواب ولا ما فيه؟
أين دواتهم؟ لكن بمحبتهم تحبهم بالله، ونعتقد محبتنا للأولياء والصالحين دين دين الله به، وننتظر الأجر من الله، لأن النبي يقول أوثق قول الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، ما أنت رأيت رجل صالح ويعمل بطاعة الله تحبه، هذا الله سبحانه وتعالى يجرك عليه، ولا دليل على الإيمان. لكن إن رأيت إنسانا يعمل بالمعاصي تبغض لله، هذا من أفضل العمل. لكن ما نطلب منهم حاجة، نطلب، لأن الله يقول ادعوا لي أستجب لكم، ولا نطلب من أحد حاجة، لأن الله المتصرف بكل شيء سبحانه وتعالى.
أجي هانا سواد الشفير صاحب ركاب، يعني بجيب ركاب وبوفي، لما باجي هانا بعمل عمرة وبطوف طواف الوداع، والله أعلم إني أرجع ولا ما أرجع. إذا الله قسم لي وأرجع مرة ثانية بعد أسبوع أو أسبوعين، يجوز لي عمرة ثانية مرة ولا زيارة؟ تجوز العمرة للركاب ثاني مرة في داخل البلد ولا لا تجوز؟ بقوا هنا سبع أيام نفس الركاب اللي معاي.
إذا أرادوا يروحون للتنعيم يأمنون
عمره، ما في
بس، لكن صرتوا يدخلون الطواف أفضل، لكن لو خرجوا جابوا عمره ما في بس.
نية العمرة تجوز عن أحد الأشخاص الغائبين شديدين عديدين بس ما معهم فلوس،
يجوز لكن إذا كان أذنوا إذا وصلوا بهذا الشيء، لكن
أهل بيته
إذا ولو إذا كانوا ما قالوا له شيء ولا أذنوا أو ممكن يتصل بهم بالتلفون ولا بأسوي لهم، وإذا قالوا يسوي لهم رحمك
شاكرين.
أما الميت يعمل تعمل وين؟
جائز
أفضل عمر الميت يا حبيبي شيخ خواف
حرام. أنا مفيد يا على
مسجد إما الشيخ الصلاة الحرام أفضل، لأن وإن كان إن شاء الله نرى 100,000 صلاة في الحرم وغير الحرم في مكة مساجدنا، ولكن مسجد الحرم ممتاز عن غيره، لأن أول قدم العبادة مو لها فضل كثرة الجمع له، لأن النبي يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. جماعة الحرم كثيرين بس الأكثر أجر، ولكن إن شاء الله 100,000
أفضل أفضل
خليك
أفضل العمر يدل عمره المتوفي المطول هنا على أبوه ولا العمر
أي ما يخالف
ولا الطواف أو الكعب ولا أي مفضل،
لا يأخذ له عمره أحسن
أحسن.
العمر
يولي اللي بيار عليه يحرم غادي واللي كيف
والمهنة وهو في مكة
أيه.
لا لو خرج للتنعيم يكفي، يخرج للتنعيم يكفي.
تنعيم وين؟
معروف العمرة هنا معروف.
طيب الشيخ إذا كان مقيمين هنا
ها؟
ممن يقيم الأخوة اللي من خارج البلاد
أيه؟
بس يقيمون هنا في المملكة لعمل أو لشيء
أيه؟
ولكنهم يمكن في كل أسبوع يعملون عمرتين
أيه؟
ما هذه؟
والله ما مكروه تكرار العمرة، الطواف أفضل خصوصا اللي في مكة، أما أما إن كان أنه مثلا بالطائف ولا بجدة ولا بالمدينة ولا فهذا ما في كراهة،
ولكن المقيمين في مكة
لا، المقيم في مكة يكره له أنه مثلا بأسبوع أو كذا وكل شهر يروح ويأخذ عمره، بدل أنه يروح ويأخذ عمره الأفضل أنه يجي ويطوف بالبيت ما يتيسر له، في طوافه مثلا ثلاث مرات أربع خمس مرات ست مرات أفضل له من أنه يروح ويأخذ عمره.
طيب وإذا قيل مثلا أني أرغب في الطواف وبالسعي كمان؟
لا، السعي ما هو مشروع،
يقول إن الصفا والمروة من شعائر
الله، فمن حج بس فمن حج واعتمر بس، غير الحج والعمرة ما يطاف.
ومن تطوع؟ طيب
أي من تطوع خير في عمره أو حج، أما السعي هذا
يعني ما هي
لا لا ما هو مشروع، لا 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 ما هو مشروع. يحرم ثيابه ما هي بيضة غير البيضة ما في بأس، المهم بس إنها ما تكون مفصلة على هيئة العضو، ما يخل لو أحرم بشيء أخضر ولا أحمر ولا ذا لا بأس جائز، المهم لا يكون مخيط بس ولا كله واحد، إلا أن الأبيض أفضل، وإلا لو أحرم شيء أحمر أو أصفر أو أخضر ما في مانع، إلا شيء في ورس أو زعفران هذا اللي منهي عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث وحدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا يشتيط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشتيط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن عبد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها ثمرا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من الثمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك. حدثنا زكريا ابن يحيى حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسأل ابن أبي حتمة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله.
نعم، ذكر المصنف هنا رحمه الله عدة أحكام في هذه الأحاديث، منها أن الإنسان إذا باع نخلا قد أبرت، يعني معناه التأبير إذا تشقق الطلع وقطعت الكفرة قطع منها ووضع فيها اللقاح وباعه، فإنها تكون للذي لقحها. من باع نخلا
ثمرته قد أبرت فهي للذي ابتاع إلا أن فهي للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. فإن شرط مثلا أنت اشتريت بستان هان نخل وقد أبرت يعني تشقق الطلع وحطيت فيه ذا وقطعت الكوافير وبعته، إذا كنتم ساكتين أنت وياه فالأصل أن الثمر لك لأنه طلع وهو بيدك، لكن إذا قال المشتري بشرط أن الثمر تبع البيع فهذا له، لأن النبي قال له إلا أن يشتري ثمر، فإذا شرط فله ذلك، أما بدون شرط فهو للذي باع. هذا حكم بيع النخل. أما والموضوع الثاني في الحديث الأول موضوع العبد، لو أن إنسان باع عبد وعليه كسوة طيبة فهو البيع على العبد، بس أما الكسوة اللي عليه فهي لسيدها الأول، ما تأخذها أنت اللي شريت العبد إلا إن اشترت قلت ترى شريت العبد وما عليه، لأن العبد يمكن يكون عليه مثل مثلا مشلح له بالفيم 3000، يمكن يكون عليه مثلا مثل له سيف كذلك بالفين وثلاث ألاف ومجم له سيده يبي يبيعه، هم يصير عليه مثلا كيف هذا سيده، إلا إن قلت أنت ترى شريت العبد وما عليه فهذا لك بالشرط. أما بدون شرط فالعلم أنه باعوا عليك بدون شرط يأخذ هذول اللي عليهم يقول خذ عبدك، هذول لنا الملابس ما هم بلوك، فهذا النبي أخبر أنه يكون إلا إذا شرط، فإذا قال لا أنا شريته واللي عليه فهذا ما يخالف.